الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكلمات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. شرح الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه هذا القدر من الحديث، وذكر كثيرا من الآثار والأحاديث عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الذكر وبيان عظيم قدره، ومن ذلك ما ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. وهذا حديث متفق على صحته. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فذكر ربنا تبارك وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفت وشفت. والله تبارك وتعالى جعل ذكر العبد محفوفا بذكرين، فإنه يذكر العبد ابتداء فيوفقه لذكره، فإذا ذكره العبد ذكره، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال شيخه في الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وهذا الحديث حديث حسن بشواهده وطرقه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وليس فيه مستند للقبوريين ولا لأولئك المشعوذين الذين يأتون بالذكر المحرف، وإنما حلق الذكر هاهنا تنصرف في عمومها إلى حلق العلم، فإن العلم من أكبر الذكر لله تبارك وتعالى. قال وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني عند القتال، وهو ملاق قرينه الذي يجالده ويجاهده. هذا الحديث حديث ضعيف. وقال الشيخ رحمه الله معلقا على هذا الحديث: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذكر عند الذاكر لربه تبارك وتعالى بغير جهاد والمجاهد. قال: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل بلا ذكر. فالذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، وكذلك أفضل من المجاهد بلا ذكر. والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. هذه مسألة وقع فيها النزاع لكثير من الآثار التي وردت في تفضيل المجاهد الذاكر على غيره، ولا نزاع فيه، وكذلك في تفضيل الذاكر على المجاهد. فهل هذا بإطلاق أم أنه يحتمل هذا التفصيل؟ لكان ذلك كذلك لولا أن الشيخ رحمة الله عليه حمله على هذا الحديث الضعيف، فقال: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد. فعن هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. هذا الحديث حديث ضعيف فلا يتكأ عليه. قال الشيخ: فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. أفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين. هذا كلام متين جدا. يقول الشيخ رحمه الله: ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة الحاجة إليه من العبد، وعدم استغناء العبد عن الذكر طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله جل وعلا كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله تعالى. وقال بعض العارفين، يقول الشيخ: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. فالحاجة شديدة جدا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: فيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه، وعدم استغنائه عن الذكر طرفة عين. لا يستغني العبد الشفيق على نفسه المتطلع إلى آخرته، لا يستغني عن الذكر طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وقال البيهقي في هذا الإسناد ضعف، غير أن له شاهدا من حديث معاذ فالحديث حسن به، وأما حديث معاذ فيرفعه أيضا: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وفي رواية: ليس يتحسر أهل الجنة. فهذه الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، فهذا شاهد لحديث عائشة الذي مر أنه ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وحديث معاذ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي سنده أم صالح بنت صالح لا يعرف حالها، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وهذا أخرجه ابن حبان والبزار وغيرهما، وهو حديث حسن. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. الصقل الذي تحتاجه المعادن يحتاج القلب مثله، غير أن الذي يستخدم في جلاء ما يتراكم من الصدأ والران على القلب ليس كالذي يستخدم في جلاء المعادن مما لحق بها من الوضر والصدأ والوسخ. فيقول أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل. والصقالة من الصقل بمعنى الجلاء، وهذا القدر من هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية ابن أبي الدنيا والبيهقي. وهنالك بقية لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البقية: وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل، فلا شيء ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى كذكر الله تبارك وتعالى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ينجي ما ينجي الذكر من عذاب الله عز وجل، قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. هذه البقية من هذا الحديث قوية ولها شاهد. قال الشيخ: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، جلاء القلب من صدأه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، وإذا ذكر الله تبارك وتعالى جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كاد الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه، تماما كالمرآة عندما تفسد فإن الإنسان إذا نظر فيها لم يرى فيها عكسا للصورة على حقيقتها، وإنما شيء مشوه. فكذلك القلب إذا كان الصدأ متراكبا عليه لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. هذا هو السبيل. ومن كان متمسكا بهدي السلف حقا فإنه يكون أشد تمسكا بالذكر وإقبالا عليه، لا يفطر لسانه عن الذكر أبدا. فهذه علامة من سار على نهج السلف، لأن هذا هو الباب الأعظم للدخول على الله تبارك وتعالى ولتحصيل العلم. فإذا تراكم على القلب الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. فأعظم عقوبة يضرب بها القلب أن يكون على هذه الصورة التي وصفها الإمام عليه الرحمة، أن يتراكم على القلب الصدأ حتى يسود وحتى يركبه الران، وحينئذ يفسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. أصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره، كما قال الشيخ: صدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذم، وجلاؤه يعني الذي يذهب هذا الصدأ ويجلو القلب، جلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. قال الشيخ: قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهذا مقياس عظيم عظيم جدا، بل هو قانون عند سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا أراد الرجل أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتد به ولم يتبعه، فإنه يقوده إن اتبعه إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف، فرط فيه لأن هذا من المعاني التي فسر بها قوله تعالى: وكان أمره فرطا. فما معنى الفرط؟ فسر بالتضييع، إذن فقد فرط فيه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة، وكل تلك الأقوال مما يحتمله اللفظ، فكأنه كما ترى من اختلاف التنوع، وكله مقبول لا يتجافى عنه اللفظ. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المفهوم من هذا المنطوق أنه إذا أردت أن تطيع فأطع من لم نغفل قلبه عن ذكرنا ولم يتبع هواه ولم يكن أمره فرطا. ولذلك يقول الشيخ: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي، واتبع هواه، فهذا أنت منهي عن طاعته. يقول الشيخ: فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به حينئذ ولم يتبعه، فإنه إن اتبعه يقوده إلى الهلاك. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، يعني إن وجده من أهل الغفلة، وإن وجده يقدم الهوى على الوحي، وإن وجد أمره تبعا لذلك لغفلته واتباع هواه، إن وجد أمره فرطا، فإنه ينبغي حينئذ أن يبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بعروته، وفي بعض النسخ فليمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال الشيخ: وفي المسند مرفوعا، وهو حديث ضعيف: أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. هذا غير ثابت عن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. قدم الشيخ هذه المقدمة في تناوله لتلك الخصلة من الخصال التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وهي ما يتعلق بالذكر، وأن الإنسان لا يحصن نفسه من عدوه في حصن حصين إلا بالذكر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، فعلق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بما علق به، وساق تلك الأحاديث والآثار، وتناول ذلك بما آتاه الله تبارك وتعالى من ذلك البيان الفريد في بابه رحمة الله عليه، ثم شرع في بيان فوائد الذكر. قال: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يكسر الشيطان الرجيم. فأول خصلة أتى بها الشيخ من تلك الخصال التي تتعلق بفوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يقمع الشيطان ويطرده ويكسره، كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تفسير الوسواس الخناس، وأنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس الشيطان وانقمع، وكذلك إذا عثرت الدابة فذكر الله تبارك وتعالى يتضاءل الشيطان حتى يكون مثل الذباب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عند عثرتها، عند عثرة الدابة تعس الشيطان. فأول فائدة ذكرها الشيخ أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، والثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، كالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في قبضتك ناصيتي، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي إلا أذهب الله تبارك وتعالى عنه ما يجب. فقال الأصحاب: أفنتعلمهن يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فيقول الشيخ رحمه الله: الذكر يزيل الهم والغم عن القلب. وأما الفائدة الرابعة فهي أن الذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، والخامسة أنه يقوي القلب والبدن، والسادسة أنه ينور الوجه والقلب، والسابعة أنه يجلب الرزق، الذكر يجلب الرزق، والثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة، والتاسعة أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. فينال الإنسان بذكر الله تبارك وتعالى وإدمان ذكر الله جل وعلا محبة الله رب العالمين، ومحبة الله تبارك وتعالى هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. قد جعل الله تبارك وتعالى للمحبة سببا، وهو ذكر الله تبارك وتعالى ودوام ذكر الله جل وعلا. فمن أراد، يقول الشيخ، أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة. جعل الله تبارك وتعالى الذكر سببا ينال به العبد محبة الله تبارك وتعالى، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى. وأما الفائدة العاشرة من فوائد الذكر فقال الشيخ: إنه يورث الذاكر المراقبة، كما أورثه المحبة يورثه المراقبة، حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. فلا يصل الإنسان إلى مقام الإحسان بالغفلة، وإنما يصل إلى مقام الإحسان بالذكر الذي يورث المراقبة. فإذا أدمن الذكر وأدامه أورثه الله رب العالمين المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان، وحتى يعبد الله كأنه يراه. وأما الغافل عن الذكر فإنه لا سبيل له إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الخصلة أو الفائدة الحادية عشرة: أنه يورث الذاكر الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. فالذكر يورث الذاكر المحبة ويورثه المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان، ويورث الذاكر الإنابة وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية عشرة: أنه يورث الذاكرة القرب من الله جل وعلا، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه جل وعلا. والفائدة الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. هذا كلام رجل مجرب، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان من أكثر الناس ذكرا في عصره، وكذلك كان شيخه، وكان شيخه أكثر منه ذكرا، وسيأتي ذكر ذلك عنه رحمة الله عليه. فهذا كلام رجل مجرب، أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة: أنه يورث الذاكرة الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. فإذا أدام الذكر وأكثر منه ورثه ذلك الهيبة لربه عز وجل والإجلال لله عز وجل لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله تبارك وتعالى يذكر الذاكرة لكفت وشفت بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ رحمه الله. أن الذكر يورث الذاكرة ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وكما مر في الحديث المتفق على صحته: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أن يذكرك الله تبارك وتعالى هذا من أكبر الفضل وأعظم العطاء، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين. السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ هذا كلام علمائنا من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، هكذا كانوا يصطعون. يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السابعة عشرة: أن الذكر هو قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وبين غذائه بين طعامه وشرابه. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. قال: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معنى. هذا كلام أكبر مجاهد في سبيل الله رب العالمين في عصره، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يجالد العالم كله، وكان يقف بصدره مكشوفا إلا من هذه الجنة يستجن بها وهي حصن حصين أمام العالم جميعه، ويحارب أهل البدع وجميع قوى الطغيان من الخارج والداخل وحده، ويلحق به من يلحق من تلامذته ومريديه. يقول: حضرت شيخ الإسلام رحمة الله عليه مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. فلا يحسبن طلاب العلم أن طلب العلم يجب أن يشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يحسبن أحد يجاهد في سبيل الله رب العالمين بالكلام أو بالبنان أنه أصبح في غنية عن الذكر، حاشا وكلا، بل كلما ازداد بدلا وعطاء ازداد حاجة إلى ذكر الله رب العالمين. وهذا أكبر مجاهد في سبيل الله رب العالمين بلسانه وبنانه وسنانه في عصره رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معنى. 18 من فوائد الذكر أنه يورث جلاء القلب من صدئه، يورث جلاء القلب من صدئه، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار كما تقدم هذا المعنى. 19 من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. 20 من فوائد الذكر أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر، بين الغافل وربه عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 21 أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، فلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. هذا الحديث أو معناه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وصححه الشيخ الإمام رحمة الله عليه. 22 أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر، يعني لا يسمع له بما يتعاطف حول العرش من تهليله وتكبيره وتحميده شيء. فإذا دعا الله تبارك وتعالى وهو غافل معرض عن الله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا، قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر. وأما الذاكر فإذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة، قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. وهنا حديث صحيح في هذا المعنى، هو في المسند وغيره عن عبد الله بن عباس يرفعه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا حديث في ذات المعنى الذي ذكره الشيخ، وقد يغني عن هذا الأثر الذي ذكره رحمة الله عليه، لأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا من فوائد الذكر. ومن فوائد الذكر أيضا، وهي الفائدة 23، أنه منجاة من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه، وورد عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ، وهو حديث صحيح. وأما الفائدة 24 فهي أن الذكر سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. 25 أن الذكر سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله عز وجل ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 26 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. 27 أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. الغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. 28 أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، يعني كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. 29 أنه يعني الذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 30 أن الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. قال: ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا الحديث حديث ضعيف. 31 أنه أيسر العبادات، الذكر أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. وأما اللسان فهو أخف الجوارح حركة، وأيسر الجوارح حركة. لو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق ذلك عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. الثانية والثلاثون: الذكر غراس الجنة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، والقاع الأرض المستوية التي لا شيء فيها. قال: وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث حديث حسن بشواهده، وكان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه إذا ذكره قال: سبحان الله كم أضعنا من نخل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن غراس الجنة هي هذه الكلمات المباركات التي أخبر بها إبراهيم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به. فإذا قال المسلم هذه الكلمات الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرست له نخلة في الجنة كما في الحديث. فكان ابن الجوزي الإمام رحمة الله عليه إذا ذكر ذلك قال: سبحان الله كم ضيعنا من نخل، يعني من نخل في الجنة، بتفريطنا في هذه الكلمات الطيبات. والحديث الذي ورد فيه تفسير الغراس بالنخل هو أيضا عند الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو صحيح بشواهده. الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث متفق على صحته. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثله أو أكثر منه بتفاضل ما في القلوب. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالعطاء والفضل الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الذكر لم يرتب مثله على غير الذكر من الأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. هذه الرواية هي روايات الترمذي فيما ذكره الشيخ من حديث أنس، والحق أن هذه الرواية هي رواية أبي داود رحمه الله، وهذا الحديث حديث حسن بشواهده، قد ضعفه الشيخ الإمام كما في ضعيف الجامع. وفي الترمذي أيضا عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الحافظ وضعفه الألباني. حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يرضيه، حسنه الحافظ ابن حجر وضعفه الشيخ الألباني رحمهما الله تبارك وتعالى. وفي الترمذي وكذلك عند الحاكم في المستدرك بإسناد حسن لطرقه: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. العطاء والفضل الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الذكر لم يرتب مثله على غيره من الأعمال. وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه مما تنازع فيه أهل العلم قبولا وردا وتصحيحا وتضعيفا، ولا حرج، فإن الأحاديث كما قال ابن حبان رحمة الله عليه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي وردت ثلاثة أقسام، فقسم اتفق العلماء على قبوله فيجب العمل به، وقسم اتفق العلماء على رده فيجب طرحه وعدم العمل به، وقسم اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا، وهذا هو الذي فيه المعترك. وأهل العلم لهم مسالكهم، ولا يجوز أبدا أن يعقد الولاء والبراء على تضعيف حديث أو تصحيحه، فإن العلماء رحمة الله عليهم يختلفون في أنظارهم وفي مسالكهم في الحكم على الأحاديث، غاية ما هنالك أن الإنسان إذا كان من أهل العلم فصح الحديث عنده أو ثبت الحديث لديه فقد وجب عليه أن يعمل به، وكذلك إذا ما ثبت ضعف الحديث عنده فإنه يجب عليه أن يطرحه ولا يعمل به إذا ثبت أن هذا الحديث مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا لم يكن من أهل النظر وأخذ بتصحيح إمام أو تضعيفه لا على إطلاق تعصبا، وإنما إن كان من أهل النظر ومن أهل العلم بحث في مسلك الشيخ في التصحيح والتضعيف فذلك، وإلا فإن أخذ بقول إمام من أئمة النظر في هذا الشأن ممن ثبتت لهم القدم وروعيت جلالتهم في هذا العلم وأفنوا حياتهم فيه بحثا وتنقيبا وتفتيشا وفحصا وتحريرا فأخذ بتصحيحه أو تضعيفه، فهذا ليس من التقليد المذموم، وإنما هو كما قال الإمام الشوكاني من قبول قول الثقة عندما كان يرد على من يقول أنتم معشر المنتسبين إلى السنة تنهون الناس عن التقليد وتقلدون كيف في أمثال هذه الأمور، قال هذا ليس من التقليد المذموم وإنما هو من باب قبول قول الثقة. فإذا كان هذا الحديث على هذا النحو، الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ رحمه الله بطرقه: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. إذا أخذ الإنسان إذا لم يكن من أهل النظر في هذا الشأن فلا يستطيع البحث ولا الحكم على الحديث ولا النظر في طرقه وفي متابعاته وشواهده وغير ذلك. إذا لم يكن كذلك فأخذ بتحصيل الشيخ الإمام وهو أهل أن يؤخذ بما يقوله وليس معصوما فلا حرج عليه. ومن قال ضعفه فلان فأخذ بتضعيفه فلا حرج عليه. ولا يعقد الولاء والبراء على التصحيح والتضعيف، فليس عالم بأولى من عالم عند الجهال، لأن الأمر سيؤول في المنتهى إلى تعصب لإنسان. يعني إذا قال لا أخذ بهذا التحسين للشيخ الإمام ضعفه فلان، نقول عرفت كيف ضعفه؟ يقول هو ضعف، إذن أنت تتعصب لتضعيفه من حيث هو علما وبحثا وتنقيبا وتفتيشا، أم لمن ضعف من حيث هو؟ فلما ترجح من غير مرجح؟ فلا يعقد الولاء والبراء على أمثال هذه الأمور، فإن الأمة لن تجمع في الفروع على قول واحد. فإن كنت من أهل النظر فذاك، مع أنه من المعلوم أنه لا ينبغي أن يفرض رأي في الأمور التي تكون في هذا القسم مما اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، لا ينبغي أبدا أن يفرض مثل هذا الرأي على أحد من المسلمين قسرا، وخاصة إذا كان من أهل العلم والنظر. وقد وسع هذا الأمر بالاختلاف فيه الأمة سلفا وخلفا، فلا ينبغي مطلقا أن يقع التعصب للأشخاص، لأنه سيكون في المنتهى للأشخاص، لأنه لو كان للعلم مجردا ما ذكر أحد، بل يأتي الآتي به من عند نفسه فيقول هو ضعيف لكذا وأرده لكذا، وهو لا يستطيع، ولكن يقول لأن فلانا ضعفه. لماذا ضعفه؟ لا يدري. فليس أحد أولى بأحد، وإن وزنت بالميزان الصحيح فليس من أفنى من عمره قل 60 عاما 65 عاما 70 عاما في هذا العلم الشريف، وأقامه الله تبارك وتعالى علما لنشر هذا العلم في العالم، فقبله لم تكن تلك الطريقة معهودة أن يقال في المجامع وعلى المنابر وعند التحرير هذا الحديث رواه فلان وأخرجه فلان وهو حديث صحيح أو حسن أو ضعيف. لم يكن ذلك معهودا، وإنما كان الناس يروون الأحاديث يسردونها سردا من غير ما تمييز. لم يكن معهودا أن ينقل من دواوين السنة بعض الصحيحين بحذر لاشتمالها على الضعيف وما يرد وربما على الموضوع. فلم يكن معهودا أن يقال رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، أو رواه ابن ماجه وهو موضوع، وإنما كان يكفي عند عموم الأمة وعند خاصتها أن يقال أخرجه الترمذي حتى يقبل كأنه قد ورد في القرآن العظيم. حتى جاء الرجل رحمة الله عليه ولم يكن بادئا، وإنما أخذ الزمام والراية ممن هداه الله تبارك وتعالى على يديه، وهي مسيرة أهل العلم. لا يزال في هذه الأمة من يرفع شأن هذا العلم الشريف حتى يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة. فإذا أخذت الأمر بالمقياس العلمي لمن يقول فهو، وإن أخذته على حسب قواعد أهل العلم وكنت أهلا للبحث والنظر فذلك، فإن لم يكن فما نقول؟ لا يعقد ولاء ولا براء، ولا يصح أن يختلف طلاب العلم حول هذا القسم من الأحاديث التي اختلف العلماء فيها تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا، فإن للعلماء من المسالك ما هو معروف، وقد يخفى على العالم ما لا يخفى على غيره، وقد يطلع إنسان على ما لم يطلع عليه غيره، وقد يهم الإنسان أحيانا إلى غير ذلك مما يعرضه للإنسان في حال تحريره وبحثه وتفتيشه وتنقيبه وتمحيصه لمثل هذه العلوم الدقيقة، وهذا من العلوم الدقيقة. فأمثال هذه الأحاديث، من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. من قال هذا حديث حسن بتحسين الحافظ، وأخذ به لأنه ليس أهلا للنظر في تحسين الحافظ لمكان، مما رده الشيخ الألباني فضعف الحديث. فمن لم يكن أهلا للنظر وقال أخذ بتحسين الحافظ وغيره لهذا الحديث فجعله من أذكار الصباح والمساء فذلك، ومن قال أخذ بتضعيف الشيخ الألباني لأنه ليس أهلا للبحث لا في إسناد الحديث ولا في طرقه ولا في شواهده ولا في متابعاته ولا في متنه، فقال أخذ بتضعيف الشيخ له فلا أجعله في أذكار الصباح والمساء فذلك، لا شيء. وأما أن يعقد الولاء والبراء قل لم تأتي به في أذكار الصباح والمساء وأنت آثم وضيعت وفرطت، أو يقول آخر أتيت بحديث ضعيف في هذا الأمر وليس يحق لك أن تنتسب إلى أهل السنة والجماعة لأنك أخذت بهذا الحديث الضعيف، ما هذا؟ يكن هذا معهودا عند طلاب العلم الأثبات الذين يحرصون على الاتباع، ولا عند العلماء من باب أولى. وأما الذي يرد حديث السوق لا من قبل الإسناد وإنما من قبل المتن فيقول كتب الله له 1000 حسن ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة، فيقول هذا الأمر اليسير يترتب عليه هذا الفضل الكبير؟ لا. فيرده متنا نقول أنت عابث، أتحجر الواسع؟ ليست الصنعة الحديثية هكذا، وليس هذا مما يرد به حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت العلة في الإسناد فذلك شيء آخر. وأما أن يقول القائل إن هذا الأجر الجزيل لا يمكن ولا يعقل ولا يتصور أن يترتب على هذا الأمر اليسير، فهذا مفتات على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الفائدة 33 من فوائد الذكر التي ذكرها الشيخ الإمام، وقد أتمها 100 من فوائد الذكر. ولعله رحمة الله عليه كان يخشى السآمة والملل، وإلا فلو تتبع لوجد أكثر مما أفاء الله تبارك وتعالى عليه. وبالجملة فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، كما ذكرنا ذلك في آداب طالب العلم، من أنه ينبغي على طالب العلم وينبغي له أن يدمن الذكر، وإلا فلن يصل إلى شيء ولن يفتح عليه بشيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.